الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الوقفة مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية التي في سورة التحريم فيها موعظة بليغة من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من عذاب النار، وأن لا يصدهم عن ذلك الشفقة عليهم والرحمة بهم في ما هم فيه من حال. وهذه الآية الكريمة الحديث فيها في مسائل: المسألة الأولى في تصدير هذه الآية بنداء أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذه الآية ورد فيها أربع نداءات: النداء الأول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في أول هذه الآية، أول هذه السورة، ثم هذا النداء، ثم النداء للكفار: يا أيها الذين كفروا، والنداء رابعا لأهل الإيمان. النداء لأهل الإيمان يتضمن أمرين: الأمر الأول أن في هذا النداء رفعة وعلوا وشرفا وكرامة لأهل الإيمان، حيث ناداهم الله تعالى بوصف الإيمان. والأمر الثاني أن في هذا النداء تنبيه واهتمام، تنبيه واهتمام للمستمع ماذا يجب عليه بعد سماع هذا النداء. والنداء في القرآن لأهل الإيمان إما أن يكون بعده أمر أو بعده نهي، أو يأتي النداء وبعده أمر ابتدائي من الله جل وعلا. فالواجب على المسلم إذا استمع مثل هذا النداء أو قرأه أن يقف عنده ويعلم إن كان بعده أمر عمل به، وإن كان بعده نهي انتهى عنه. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والعمل بما دل عليه هذا النداء، أي بما جاء بعد هذا النداء، العمل به وامتثاله دليل على إيمان العبد، ومخالفة ما جاء في النداء سواء كان أمرا أو نهيا، مخالفة ذلك دليل على نقص الإيمان عند هذا الإنسان. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: وقاية النفس من عذاب النار. ووقاية النفس من عذاب النار تكون بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، والقيام بما أمر، والمحافظة على الصلاة، والقيام بالواجبات، ليحفظ الإنسان نفسه من هذه النار التي توعد الله تعالى بها الكافرين. وكل إنسان سوف يجد عمله إما خيرا أو شرا، فيحرص الإنسان ألا يسجل في صحيفته إلا الخير. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المسألة الثالثة: وقاية الأهل من هذه النار التي أعدها الله تعالى للكافرين. ووقاية الأهل تكون بالقيام بتربيتهم وتنفيذ المسؤولية التي حملها الله تعالى للأب، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا، أي احذروا واجعلوا بينكم وبين عذاب هذه النار وقاية، بامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عند ناهية. قوا أنفسكم، بدأ بالنفس ثم ثنى بالأهل، وهي المسألة الثالثة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا أنعم الله تعالى على الإنسان بزوجة وذرية فقد حمله الله تعالى المسؤولية تجاه من تحت يده ومن ارتبطت مسؤوليته بعنقه، بأن يلزمهم أمر الله ويتابع أحوالهم لئلا يقعوا في المحذور الشرعي الذي حذر الله تعالى منه وجعله من أصناف أهل النار، فهي مسؤولية عظيمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا لهذه الآية في حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته ومسؤول عنهم، والأم راعية في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عنهم، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليك بزوجة وأولاد لم يترك الله تعالى عبده فيها هملا أو أمره فيها فرطا، بل حمله المسؤولية والرعاية بأن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله. قال علي رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. فيتبين من هذا أن على الأب مسؤولية عظيمة تجاه بيته، والقيام بهذه المسؤولية واجب شرعا عليه، واجب عليه أن يقوم بها، لأن الله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن نعلم أن الأب هنا مسؤول، ودلت هذه الآية على أن الأب مكلف برعاية زوجه وأولاده ومتابعة أحوالهم، هل قاموا بحق الله، هل انتهوا عما نهى الله عنه، فهذا واجب عليه، وإذا صلحت النية فسيوفقه الله تعالى لذلك ويعينه عليه. ودلت الآية كذلك على أن على الأب أن يحفظ بيته من دخول ما يفسد زوجه وأولاده من آلات اللهو والأفلام الساقطة والبرامج الهابطة التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه وسائل الاتصال وترك الأبناء والبنات يعيثون في هذه الأجهزة كما يريدون دون رقابة ودون مسؤولية. إن المسؤولية تقع عليك أيها الأب في متابعة أبناء أولادك من بنين وبنات، لأن الله تعالى قد حملك هذه المسؤولية. انظروا إلى إنسان رأى زوجه أو بنته أو ولده يكاد أن يقع في النار أو في حريق أو في غرق، هل سيتركه ويتفرج عليه؟ كلا، بل سينقذه ويسعى في إنقاذه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة عليه أن يستعد لإبعادهم عن هذه النار وعن عذاب النار بطاعة الرحمن والبعد عن المعصية وطاعة الشيطان، فهي مسؤولية عظيمة. إذن الله تعالى حملنا هذه المسؤولية ونادانا بنداء الإيمان الذي فيه التشريف والتعظيم والكرامة والرفعة لنا. المسألة الرابعة في وصف هذه النار أعاذنا الله تعالى وإياكم منها، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس، ما المراد بالناس هنا؟ الناس هنا لفظ عام، لكنه عام مخصوص، ليس كل الناس متوعدون بالنار، إنما المراد بلفظة الناس الكفار، ودل على ذلك آيات. قال الله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، سماهم كافرين، أعدت للكافرين. وقال تعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقودها الناس أي الكفار، كما قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم أي الكفار وأولئك هم وقود النار. فلفظ الناس عام مخصوص يراد به الكفار. والمسألة الخامسة وهي معنى الحجارة، وقودها الناس والحجارة. اختلف المفسرون في معنى الحجارة، فقيل الحجارة هي حجارة الكبريت، وهذا القول ذهب إليه ابن مسعود رضي الله عنه والسدي ومجاهد وابن جريج، قالوا إن الحجارة هي حجارة الكبريت. وحجارة الكبريت هي الحجارة التي يحمى عليها فتكون شديدة الحرارة، قوية مهلكة، مسودة من شدة حرارتها، فيلقى فيها هؤلاء الكفار. وسماها الله تعالى حجارة لتعظيم شأن هذه النار وشدة عذابها وجحيمها وما فيها من البلاء العظيم. وقودها الناس والحجارة، هذا القول الأول في تفسيرها. وقيل تفسير الحجارة هنا بمعنى الأصنام، لأن الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله سيكون نكالهم والإهانة عليهم أنهم يكونون وقودا للنار ومن عبدوا من دون الله ومن عبدوهم من دون الله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. واستثنى الله تعالى من عبد وهو غير راض، كما عبد النصارى عيسى وعزير، وكما عبد الصالحون من دون الله وهم غير راضين، هؤلاء مستثنون، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار. أما غير هؤلاء فإنهم سيحشرون مع من عبدوهم. ربما تقول: كيف تدخل الحجارة النار وهي غير مكلفة؟ كيف تدخل الحجارة النار وهي غير مكلفة؟ والجواب أن يقال: إن في ذلك إهانة لمن عبدوها، فيقال لهم: هذه الحجارة التي عبدتموها من دون الله ها أنتم وقود لها في النار. فهذا إهانة وتبكيت وازدراء على هؤلاء الكفار. المسألة السادسة وهي وصف الله تعالى للملائكة خزنة النار. قال الله تعالى: عليها ملائكة، أي النار، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم خزنة النار، كما قال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هؤلاء الملائكة هم خزنة النار، ليس فيهم رحمة للكافرين، خلقهم الله تعالى في أشكالهم وجعل أشكالهم عظيمة، وقيل إن ما بين منكبي كل واحد منهم كما بين المشرق والمغرب، فهم غلاظ شداد في خلقتهم وفي أفعالهم، ورؤيتهم مفزعة ومخيفة إذا رآهم الكفار. ولذلك هؤلاء الكفار حينما يلقون في النار أعاذنا الله منها يأتيهم أهلها ويطلبون منهم التخفيف. وقال الذين كفروا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لا ينفعكم ذلك. وقال تعالى عنهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وكلما طلبوا رحمة أو استرحموا الملائكة زادوهم عذابا على عذاب، أجارنا الله تعالى من النار. وذلك لأنهم كفروا بالله وبرسله وبآياته، فكان مصيرهم إلى النار. وعندما يدخل هؤلاء الكفار النار أعاذنا الله تعالى منها ويصطرخون في هذه النار يطلبون من الله أن يعيدهم إلى الدنيا ليتوبوا ويعملوا صالحا، وقال الله عنهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لا يستجاب لهم في ذلك لأنه قد حقت عليهم كلمة العذاب وحق عليهم القول لأنهم كفروا بالله وبرسله. فهذه الآية العظيمة فيها تنبيه وتحذير. ومن صفات هؤلاء الملائكة كما قال تعالى في آخر هذه الآية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، إذا أمرهم الله تعالى يستجيبون له ولا يؤخرون ما يريد الله تعالى فعله لهؤلاء الكفار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يترددون فيما يؤمرون به، فإن الله تعالى خلقهم لهذه المهمة وهي عذاب الكافرين وردهم إلى النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، أي تكذبون به في الدنيا. إذا قرأنا هذه الآية أيها الإخوة فلنعتبر ولنتعظ، فإن الله تعالى ينبهنا ويدلنا على عمل الصالحات. لا منقذ لكل إنسان من هذه النار إلا بالعمل الصالح الذي سيقدمه في حياته الدنيا وسيلقاه غدا يوم القيامة، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، ويضاف على ذلك ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من النار وأهلها وخزنتها، ونسأل الله تعالى الإعانة على العمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.